أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، يا رحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الأدلة الدالة على الترجيح، وكان البحث في الرواية الأولى وهي رواية عمر بن حنظلة، فإن هذه الرواية تدل على أنه يجب الترجيح بالرغم من وجود بعض الإشكالات عليها. وقلنا أن هناك ثلاث إشكالات يمكن أن ترد على هذه الرواية، وكان الإشكال الأول بأنه ظاهر الرواية النظر إلى التحكيم لأجل فصل الخصومة، فلا يناسبه حيثيات أربعة تقدمت مذكورة في الرواية، وبه يتم الكلام في الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني وهو أنه هذه الرواية قدمت الترجيح من حيث صفات الراوي على الترجيح بالشهرة والشذوذ، فذكرت في أول مرتبة من مراتب المرجحات الصفات، صفات الراوي رحمك الله من جهة الأوثقية والأعدلية وما شاكل ذلك، مع أن المعروف بين الأصحاب وما عليه سيرة العلماء قديما وحديثا هو العكس، هو أنه يلحظ أيهما الحديث المشهور فيعمل به ولا يعمل بالشاذ، وإن فرض أن الراوي للشاذ من جهة الصفات أفضل وأتم من جهة رواية الرواية المشهورة، فإنه المدار عندهم على الشهرة حتى لو كان الراوي لها أقل وثاقة وورعا وضبطا وفقاهة من الرواية، ماذا من الرواية الأخرى الرواية الشاذة، فهذه الرواية تتنافى مع ما عليه سيرة العلماء واحتفاف الرواية بما يوجب خلاف الارتكاز والسيرة موجبون لوهنها. بلي، ولهذا حتى في روايات أخرى كالمرفوعة كما ستأتي المرفوعة الزرارة قدمت الشهرة على صفات الراوي. إن قلت يمكن التخلص من هذا المحذور بهذا البيان، وهو أنه إذا فرض أن الراوي كان أفقه وأصدق وأورع لم يبعد ترجيح روايته على الرواية الأخرى وإن انفرد هو بروايتها، وذلك لأنه إذا كان هذا أفقه فنفس أفقهيته تكشف على أن اختياره هذه الرواية ولم يختر تلك الرواية أن تلك الرواية مبتلات بمشكلة ككونها صادرة لأجل التقية
أو أن معناها ودلالتها فيها فيه تأويل لم يطلع عليه غيره، فهنا يقال لكمال فقاهته وتنبهه لدقائق الأمور وجهات الصدور يكون العمل بروايته أولى من العمل برواية غيره. وهنا قد يقال أنه لم يحرز أن هناك سيرة علمائية على أن يعملون بالرواية المشهورة، بل مع كون الرواية الشاذة راويها أفقه بحيث يكون له أكثر قدرة على الاطلاع. وحيث إن الموجود في صفات الراوي الأفقهية، فحيثية أفقهيته توجب أن يكون نظره واختياره لهذه الرواية على تلك أن تلك فيها خلال، وإن شئت قلت بعبارة أعماق أننا تارة نلحظ أي صفة من هذه الصفات كالأعدلية مثلا والأورعية في الحديث، وتارة نلحظ حيثية الفقاهة، أي نلحظ جميع الصفات مثلا مشتركة، المهم هي الفقاهة موجودة. إذا لاحظنا ما عدا صفة الفقاهة كالأصدقية والأورعية فيعود الإشكال، مجرد كون الراوي للرواية الشاذة أصدق من روى الرواية المشهورة لا يوجب العمل بالرواية الشاذة، وسيرة العلماء قائمة على خلاف ذلك، فلا يعملون بالرواية الشاذة على الرواية المشهورة بمجرد أن الراوي لها أصدق وأورع. ولكن إذا لاحظنا حيثية الفقهاء، خصوصا إذا قلنا أن المدار في الترجيح على مجموع الصفات الأربع لا على اللحاظ الانحلال لكل صفة صفة صفة، فبناء على ذلك الأفقهية ملحوظة، لابد أن تفرض أفقهية متى ما كان أفقه مع التفاته للرواية المشهورة ولم يرويها وإنما روى هذا لا أقل يكشف على أنه مع اطلاعه على تلك الرواية وإعراضه عنها أن اختياره لها لهذه الرواية توجب أنها أقرب إلى الواقع، أقرب إلى إصابة الواقع من حيث الدلالة ومن حيث جهة الصدور، وأن تلك إما فيها مشكلة ظهورية دلالة لا يرى ظاهرها، أو أن فيها مشكلة صدور يعني جهتية. فلم يحرز أن الرواية بليت مخالفة لسيرة العلماء قديما وحديثا. هذه إن قلت أولا سيأتي إن شاء الله أن الظاهر أن المدار على اللحاظ الانحلالي لا على اللحاظ المجموعي، فالظاهر من موثقة أو من رواية عمر بن حنظلة أن المرجح ليس الأربعة بشرط المجموع، بل كل ما كان هناك حيثية تفضيل من جهة الصفات في إحدى الروايتين على الأخرى فهي مرجح، فكون الرواية أحدها راويها أو أعد بل راويها نعم أورع من الآخر أصدق من الآخر كافي، ولا يشترط أن يكونه مجموع الأربعة متحققة، وحينئذ يعود الإشكال مرة أخرى بلحاظ حيثية غير الفقاهة، وإنما لو تم كلامكم يتم بحيثية الأفقهية. هذا أولا. ثانيا حتى لو قلنا أن الملحوظ لحاظ مجموعي، بل حتى لو قلنا الملحوظ لحاظ حلالي وحصرنا المسألة في الفقاهة وكانوا متساويين من جهة الأورعية من جهة الأصدقية بقية الفقاهة، مع ذلك يمكن أن يرد الإشكال في المقام بأن يقال مقتضى إطلاق ترجيح الرواية بلحاظ الصفات على الترجيح من حيث الشهرة والشذوذ، مقتضى الإطلاق شمولها لموردين، وهذان الموردان يرد عليهم الإشكال حتى بلحاظ الأفقهية. واضح النكتة؟ المورد الأول، لو فرضنا بأن الراوي للرواية الشاذة وهو الحاكم الأول أفقه من الرواية التي رواها الحاكم الثاني وهي الرواية المشهورة، لأن الظاهر من الرواية أن كل حاكم هو راوي أيضا، فنفترض كما أنتم تريدون أن نفترض أن الرواية الشاذة وهو التي رواها الحاكم الأول أفقه من الرواية المشهورة التي رواها الحاكم الثاني، ولكن لو فرضنا بأن الرواية الثانية التي رواها غير الأفقه بالنسبة إلى الحاكم الأول هي مشهورة وتلقاها من هو أفقه من الحاكم الأول، يعني مشهورة بين من هو أفقه من الحاكم الأول وإن كان الحاكم الأول أفقه من صاحبه، ولكن هناك شخص آخر تلقى الرواية المشهورة وعمل بها هو أفقه من الحاكم الأول. مقتضى هذه الرواية أننا نقدم الحاكم الأول على الحاكم الثاني، لأن المنظور في الصفات بلحاظ الحكمين الذين روى الرواية التي استندا إليها، مع أن النقطة التي ذكرتموها مقتضاها في المقام أننا ماذا نعمل؟ أننا نقدم ما كان مشهورا عند الأفقه على الحاكم الأول وإن كان أفقه من صاحبه. واضح الفكرة؟ فمقتضى الإطلاق، مقتضى إطلاق الرواية أننا نعمل بالرواية، ماذا بالرواية؟ بل بالرواية، مع أن مقتضى الإطلاق في الرواية أننا نعمل بالأعدل من الحاكمين، بالأفقه من الحاكمين، حتى وإن كانت الرواية التي رواها غير الأفقه مشهورة ويتفق معه أفقه آخر لكن ليس هو طرف الحكومة. فإطلاق الرواية يرد عليه الإشكال بهذا اللحاظ، إطلاق الرواية لهذا المورد وهو الترجيح بالصفات، بل يرد عليه هذا الإشكال الأول. المورد الثاني، مقتضى إطلاق الرواية أنه متى ما كان الحاكم الأول أفقه من الحاكم الثاني يؤخذ بالرواية التي رواها الحاكم الأول، مع أننا قد نفترض أن في سلسلة الرواية الثانية التي رواها الحاكم غير الأفقه من هو أفقه من الحاكم الأول، فإذا لاحظنا الراوي المباشر نفس الحاكمين رتبة الحاكمين، قد يكون الحاكم الأول أفقه من الحاكم الثاني، ولكن إذا لاحظنا سلسلة السنن قد يكون هناك شخص في سلسلة الرواية التي رواها الحاكم الثاني غير الأفقه من هو أفقه من الحاكم الأول، مع أن مقتضى الرواية أننا ننظر فقط إلى من؟ إلى الأصفات الراوي بلحاظ الحكمين ولا نلحظ أمام سلسلة السنان. ومقتضى الإطلاق أنه إذن مقتضى الإطلاق الرواية تتنافى مع النقطة التي ذكرتموها. إذن إطلاق الترجيح بالخبر ماذا الشاذ على المشهور إذا كان الراوي للشاذ أفقاه يتنافى هذا الإطلاق مع الموردين. اللهم إلا أن يجاب بأن الإطلاق منصرف عرفا عن هاتين الصورتين الدقيتين. واضح؟ يعني نقول مقتضى الإطلاق الانصراف عن مثل هذا المورد، لأن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي كما ذكرنا حيثية الأفقهية، وحينئذ إذا استظهرنا أن المدار حيثية الأفقهية بهذه النكتة العرفية، نفس النكتة العرفية توجب انصراف الإطلاق عن هذين الموردين، فنرفع اليد عن إطلاق الرواية. وعلى كل حال يقول الشيخ لو تم هذا الإشكال الذي ذكرناه فغاية ما يقتضي الإشكال بلحاظ الترتيب في المرجحات، كيف يقدم صفات الراوي على الشهرة ولا يوجب رفع ظهور الرواية أو صراحتها فيما هو المهم الآن في مقام البحث، وهو أصل وجوب الترجيح في الجملة بغض النظر عن البحث عن شنو، عن التراتبية وما هو في المرتبة الأولى وما هو في المرتبة الثانية، إذ نحن نريد أن نقول الرواية تدل على وجوب الترجيح بصفات الراوي في الجملة بالشهرة بمخالفة العامة. ما هي المرجحات؟ ما هي مقتضى التراتبية؟ الإشكال على التراتبية لا يمنع من أصل وجوب الترجيح، شنو الترجيح بهذه الحيثيات. هذا هو الإشكال الثاني الذي تعرض له المصنف، ويمكن التعليق على أصل هذا الإشكال بتعليقتين. التعليق الأولى، ما ذهب له جمعون ومنهم سيد الفقهاء والأساطين السيد القوئي أعلى الله مقامه، أن الشهرة هنا والشذوذ هل هي من باب المرجح للروايتين المتعارضتين أو من باب المميز للحجية، بحيث أن الرواية الشاذة فاقدة لمقتضي الحجية من رأس، فتكون فيكون لحاظ الشهرة ووجوب العمل بالمشهور وترك الشاذ لا من باب العمل بالمرجحات وهي الشهرة مثلا الروائية وكذا، بل من باب أن الرواية الشاذة التي في قبالها الرواية المشهورة الشاذة أصلا ساقطة عن الحجية، فالشهرة مميزة للحجية لا أنها مرجحة للحجة. واضح الفكرة؟ يقول الظاهر أن الرواية ناظرة إلى التمييز، وذلك لأن المراد من المشهور والشاذ هو الوضوح وعدم الوضوح، فالرواية المشهورة كما بحثنا تتذكرون في بحث الشهرة الفتوائية، ليس المراد من الشهرة هنا المعنى المصطلح عند الأصوليين، بل المراد من الشهرة هو المعنى العرفي والمعنى اللغوي، والمعنى العرفي واللغوي للمشهور هو الواضح البين، فيقال سيفون كانت لكم مشهور، يعني سيفون بين، سيفون واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. وهذا يعني أنه إذا كانت عندنا روايتان، رواية واضحة معروفة بينة، ورواية أخرى رواية مضمورة، إذا صح التعبير رواية شنو؟ رواية شاذة غير معروفة غير بينة غير واضحة. متى ما كانت الرواية واضحة ومشهورة فإن هذا يوجب القاط بصدورها عادة، وإذا كانت الرواية مقطوع بصدورها فتلك الرواية الأخرى الشاذة لا يشملها موضوع الحجية. ليش؟ لأن السيد الخوئي وكذا السيد الشهيد وجام يستظهرون أن حجية خبر الثقة مشروط بعدم وجود العلم بالمعارض، فما وجود العلم بالمعارض من حيث الصدور ولا علاقة بالدلالة، من حيث الصدور تكون الرواية ساقطة عن الحجية، والمفروض أنه خبر الواحد خالفته رواية معلومة الصدور لأنها واضحة بين داخل معلومة الصدور فتكون ساقطة عن الحجية. ولهذا ورد أن ما خالف كتاب الله والسنة فهو باطل، ومعنى مخالفة السنة يعني مخالفة الرواية المقطوعة المعروفة البينة المشهورة. واضح؟ هذا هو المراد من مخالفة السنة كمخالفة الكتاب، كما لو خالف الكتاب حيث أن الكتاب قطعي الصدور كذلك أيضا بلحاظ السنة قطعية الصدور المخالف لها ساقط عن الحجية. فهنا حينئذ ليس المراد من الشهرة هي الشهرة المرجح، بل المراد من الشهرة الشهرة المميز، فلا علاقة لهذه الرواية بما تبانى عليه العلماء على أن الترجيح بلحاظ الشهرة قبل الترجيح بلحاظ الصفات. هذه النقطة الأولى، التعليق الأولى، التعليق الثانية تكميلا للتعليق الأولى وتوضيح لنقطة. التعليق الثانية أننا نقول بأن الصفات التي ذكرت في هذه الرواية، هل هذه الصفات بلحاظ الرواية أو بلحاظ الحاكم؟ وإن شئت قلت أن الترجيح بالصفات هل بلحاظ باب القضاء والحكومة، أو أن الترجيح يسري أيضا في باب الروايات في باب الاستنباط ومعرفة الحكم في الشبهات الحكمية. غاية ما يستفاد من بلي صحيحة أو معتبرة أو مقبولة عمر بن حنظلة أننا نلحظ الصفات لا بلحاظ باب الاجتهاد والاستنباط بل بلحاظ باب القضاء، فصفات الحاكم هي التي تلحظ، لا أن الملحوظ هو الصفة بلحاظ الراوي، حيث ورد في الرواية فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا، إلى أن قال فاختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم، يعني اختلافهم في حديثهم في أي باب شيخنا الآن؟ في باب الحكومة والقضاء. قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، فالأعدلية وما شاكل ذلك إنما هي بلحاظ صفات الحاكم الذي روى الرواية، ومجرد كون هذا مرجح في باب الحكومة لا يقتضي الترجح في باب شنو؟ في باب الرواية التي هي في الشبهات الحكمية. بعد ذلك الرواية هي نقطة مهمة، انتقلت من باب الحكومة إلى باب مرجحات الرواية، فقالت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا. قال ينظر إلى ما كان من روايته، الآن انتقلنا إلى الرواية، ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابه فيؤخذ به كذا ويترك الشاذ. فالرواية في مقطعها الأول إنما ناظرة إلى الصفات في باب الحكومات، إنما تبدأ الصفات في باب شنو؟ في باب الرواية وفي باب الاجتهاد بلحاظ الشهرة، وحينئذ لم ترجح الرواية صفات الراوي على الشهرة في باب الفتوى. واضح الفكرة؟ فلا تتنافى مع الرواية مع سيرة العلماء، ولا تتنافى مع الروايات الأخرى. ومن هنا يتضح أن مضمون الرواية لا يتنافى مع سيرة العلماء، ولا يتنافى مع الروايات مع المرفوع الآتية. فما أفاده المصنف محل نظر، وهذا اللي أكد كلام السيد الخوي، أن الرواية جعلت الشهرة قبل موافقة الكتاب. كيف تجعل الشهرة قبل موافقة الكتاب الرواية؟ مع أن الموجود في الروايات الأخرى الترجيح لموافقة الكتاب في الدرجة الأولى، لأن الشهرة هنا لا من باب أنها مرجح، من باب أنها مميز. واضح؟ فأولا نبحث عن ما هو المميز. إذا كانت الرواية الشاذة بل غير حجة سقطت عن الحجية. نعم، إذا فرضنا أنه لا توجد عندنا تعارض بين مشهورة وشاذة، بل كلاهما مثلا في مستوى واحد ما في شذوذ، تأتي النوبة إلى المرجحات. إذن بالدقة الرواية أولا تكلمت عن صفات باب الحكومة، بعدين عن المميز، بعدين عن المرجح. لما جاءت الرواية إلى المرجحات، أول ما طرقت أي باب؟ طرقت مسألة الكتاب والسنة. واضح؟ فإذا لو جئت بعدها رواية ثانية قدمت موافقة الكتاب على الشهرة، تتنافى معها الرواية؟ نفس التقديم والتأخير يكشف على أن المراد من الشهرة المميز أو الشهرة شنو؟ الشهرة عبارة عن المرجح، خصوصا أن عبارة المجمع بين أصحابك، إن المجمع بين أصحابك، ثم تقول إنما الأمور ثلاثة: بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل. المشهور والمجمع، هو يقول مما لا ريب فيه. كيف يقول مما لا ريب فيه إذا كان هناك تعارض وكلاهما حجة؟ فإذا هذا عارض الحجة هل يقال لا ريب فيه؟ إذن كل هذه التعبيرات تكشف على أن النظر إلى الشهرة بما هي مميز لا بما هي شنو مرجع، لأن من شرائط حجية خبر الواحد عدم مخالفته للدليل القطعي الصدور. هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني والتعليق عليه. قال المصنف: نعم، يقول فإن تلك الإشكالات، ونصنف التطبيق، نعم عشان نربط نقرأ آخر سطر، فإن تلك الإشكالات لا تدفع هذا الظهور اللي هو وجوب الترجيح بهذه المرجحات، بل الصراحة نعم، هذا الإشكال الثاني يرد عليه بعض الإشكالات في ترتب المرجحات، وإن ظاهر الرواية تقديم الترجيح من حيث صفات الراوي على الترجيح بالشهرة والشذوذ، مع أن عمل العلماء قديما وحديثا على العكس على ما يدل عليه المرفوع الآتية. أيوة، على ما يدل عليه، يعني العمل شنو؟ لأن الشهرة تقدم على شنو؟ على الصفات. فإن العلماء لا ينظرون عند تعارض المشهور والشاذ إلى صفات الراوي أصلا، اللهم إلا أن يمنع ذلك. إن قلت، عبرت في الشرح، إن قلت فإن الراوي إذا فرض كونه أفقه وأصدق وأورع فاجتمعت فيه الصفات لم يبعد ترجيح روايته، وإن انفرد بها على الرواية المشهورة بين الرواة. وهذا ما يتنافى مع عمل العلماء كما بينا في الشرح، لأنه لم يحرز عمل العلماء إلى مورد كان الراوي مثلا أفقه، الرواية للشاذ أفقه، واضح في هذه الصورة وهو حيثية الأفقهية، لم يحرز عمل العلماء لكشف اختياره إياها مع فهمه وورعه على عن اطلاعه على قدح في الرواية المشهورة مثل صدورها عن تقية أو تأويل لم يطلع عليه غيره لكمال فقاهته وتنبهه لدقائق الأمور وجهات الصدور. نعم، مجرد أصدقية الراوي وأورعيته لا يوجب ذلك ما لم ينضم إليه الأفقهية هذا، ولكن حتى لو قلنا الأفقهية، لو حصرنا المسألة بالأفقهية لا يتم في موردين، ولكن الرواية مطلقة فتشمل موردين، المورد الأول فتشمل الخبر المشهور روايته بين الأصحاب حتى بين من هو أفقه من هذا المتفرد برواية الشاذ، وإن كان هذا المتفرد الراوي للرواية الشاذة أفقه من صاحبه المرضي بحكومته. هذا المورد الأول، واضح العبارة؟ نعم. مع أن المورد الثاني، مع أن أفقهية الحاكم، يعني لو سلمنا أنه الحاكم الأول أفقه من كل شخص، نازلنا عن إشكالنا الأول وقلنا أن الحاكم الأول أفقه من الحاكم الثاني وممن اشتهرت الرواية عندهم من الأصحاب، لكن يبقى احتمال أن هناك شخص في سلسلة السند ولو في زمان متقدم في طبقة أخرى أفقه من هذا الحاكم. يقول مع أن أفقهية الحاكم بإحدى الروايتين لا تستلزم أفقهية جميع رواتها، فقد يكون من عداه مفضولا بالنسبة إلى رواة الأخرى، إلا أن نرفع اليد عن الإطلاق لهذه النقاط العرفية وننزل الرواية على غير هاتين الصورتين. وبالجملة فهذا الإشكال أيضا لا يقدح في ظهور الرواية بل صراحتها في وجوب الترتيب. نعم، الترتيب في مشكلة، التراتبية بين الصفات وبين الشهرة في مشكلة، إلا أنه وجوب الترجيح بصفات الراوي وبالشهرة من حيث الرواية، يعني الشهرة روائية في الرواية، التي كلام سيأتينا أن الشهرة هنا هل هي شهرة فتوائية، شهرة استنادية عملية، شهرة روائية؟ الظاهر أن الشهرة هنا شهرة شنو؟ شهرة روائية. ولهذا قال فإن كان الخبران عنكم مشهورين، هو السائل سأل عندما الإمام فرض له الشهرة قال فإن كان الخبران عنكم مشهورين، يعني فهم أي شهرة؟ شهرة في الرواية. وبحثنا هذه المسألة أتذكر في بحث الشهرة الفتوائية عندما تعرضنا إلى رواية عمر بن حنظلة. بلي، وبموافقة الكتاب ومخالفة العامة. الإشكال الثالث والأخير، في هذا الإشكال ظاهر الرواية أنه لا بد من الترجيح بالصفات الأربعة للراوي، وهي العدالة والفقاهة الصدق والورع. فظاهر الرواية أن المرجح هو الأمور الأربعة، بحيث يصدق أن أن ما حكم به أعدلهما، مو أو أفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، فأتت بالواو التشريد ولم تأتي بأو. وظاهر واو التشريك أن المرجح هو مجموع هذه الصفات الأربعة، والحال أنه لم يذهب بحسب الظاهر أحد حتى من يقول أن الترجيح بالصفات أنه لا بد من اجتماع صفات الراوي، بحيث لو كان إحدى الروايتين هو أعدل وأصدق في الحديث من الأخرى، ولكن لم يثبت أفقهية أحدهما على الآخر، نقول ما ثبت المرجح بالصفات، لأن المرجح بالصفات مجموع الأربعة، ولم نحرز أفقهية أحدهما على الآخر. لا يقولون من يقول بمسلك الترجيح بالصفات لا يلحظ المجموع، مع أن الرواية تدل على المجموع، وهذا إشكال على الرواية. أجاب المصنف عن هذا الإشكال، يقول نعم، الظاهر من الرواية ليس إرادة المجموع، بل أن المتفاهم عرفا من مثل هذا التعبير بيان جواز الترجيح بكل منهما، أن الأعدلية مرجح، الأورعية مرجح، وليس الإمام في مقام بيان شرطية اجتماع الأربعة، فالملحوظ اللي حاضر انحلالي مثل أكرم العالم والهاشمي وكذا يجيبوه، لكن الظاهر أن الحكم ينحل على هذا بانحلال الموضوعات، يرجح بالأفقهية والأعدلية مثل أكرم العالم والهاشمي، يعني مو لازم تجتمع الصفات في هذا الشخص. والمنبه على ذلك أن الراوي عندما ألقى إليه الإمام الترجيح بالصفات سأل عن وجود بعض الصفات دون بعض، أو تعارض الصفات بعضها مع بعض، والحال أن هذا السؤال يكشف على أن الراوي فهم أن المرجح ما هو مرجح مطلق وجود أحد الصفات الأربعة، وإلا لو كان الراوي فهم المجموع أن المدار على الصفات الأربع لا معنى أن يسأل بعد ذلك إذا وجدت بعض الصفات دون بعض، فإن هذا معنى أن المرجح ما موجود، لماذا يسأل عن؟ فالراوي عندما ألقى إليه الإمام نقول الكاشف على أن الترجيح ترجيح بلحاظ الانحلال، وأن كل واحد من هذه الصفات الأربعة مرجح على حدة يجوز الترجيح بها، وأنه ليس المنظور اجتماع هذه الصفات الأربعة، أن الراوي لم يسأل عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض، أو تعارض صفة مع صفة أخرى، فلو لأن طريقة السائل في هالرواية دائما يفترض عندما يلقي إليه الإمام مرجح يفترض عدم هذا المرجح، فلو كان المرجح الذي ألقى المجموع لكان يقتضي أنه انتفاء المرجح بانتفاء المجموع، فكان ينبغي أن يسأل لو حصلت بعض الصفات دون بعض أو تعرضت صفة مع صفة بالتفتين، والحال أنه ما تصدى لهذا السؤال، مما يكشف على أنه فهم السائل أو الراوي من كلام الإمام أن كل واحد منهما مرجح، فإذا كان كل واحد منهما مرجح لا يحتاج أن يسأل عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض، لأن يكفي وجود صفة واحدة في الترجيح. إذن هذا كاشف على أنه الراوي لم يفهم شرطية الاجتماع، وإلا لو فهم شرطية الاجتماع لفرض السائل أنه إذا انتفى هذا مرجح وهو الاجتماع ماذا نفعل؟ لأن الراوي هي طريقته، لما أعطي مرجح هو يسأل لو أنت فماذا نفعل، مع أنه ما سأل أنه ماذا نفعل لو حصلت بعض الصفات دون بعض، مما يكشف على أن الذي فهم منه أن صورة وجود بعض الصفات دون بعض صورة وجود المرجح لانتفاء المرجح. الإشكال الرابع والأخير، احنا قلت ثلاث إشكالات قبل، الآن صارت أربعة إشكالات. الإشكال الرابع أن الرواية جعلت المرجحات بموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة في عرض واحد، حيث قالت الرواية بعدما ذكرت الشهرة قال قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، ماذا قال الإمام؟ قال ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة. نفس الإشكال الذي ذكرناه في الصفات يأتي هنا، ظاهر الرواية بدوا كما قد يقال ببركة وجود الواو أن المرجح مجموع الثلاثة، أي موافقة الكتاب، موافقة السنة، مخالفة العامة، مع أن المعروف بين الأصحاب عدم شرطية الاجتماع من جهة، وثانيا أن هناك تراتبية بين مخالفة العامة وموافقة الكتاب، فإن الظاهر من الروايات أنه أولا المدار على موافقة الكتاب والسنة، بعد ذلك تصل النوبة إلى مخالفة العامة. والجواب عن ذلك أنه إنما عبرت الرواية بواو الجام لبيان الانحلالية أن كل واحدة مرجع، كل واحدة مرجح من هذه المرجحات، وليس المراد اجتماع الثلاثة. وأما دعوى أنه ظاهر الرواية أن المرجحات عرضية، هذا سيرفع اليد عن ببركة الروايات الأخرى الدالة على التراتبية. واضح؟ يعني هالرواية ظاهرها أنه الكتاب والسنة، موافقة الكتاب وموافقة السنة ومخالفة عن في عرض واحد، ستأتي عندنا روايات أخرى أو كذا نرفع اليد عن هذا، عن هذه النكتة. ولهذا قال نعم، هي إشكال ثالث، المذكور في الرواية، إذا يقول نعم يعني هذا إشكال، نقل نعم يرد عليه بعض الإشكالات كذا. نعم المذكور في الرواية الترجيح باجتماع صفات الراوي على نحو الاستغراق المجموعي، واو تعبير للواو دون أو، من العدالة والفقاهة والصداقة، لكم صداقة يعني يعبرون في اللغة الصداقة أو الصدق يعني، والورع، لكن الظاهر إرادة بيان جواز الترجيح بكل منهما، يعني انحلالية كل واحدة مرجح، ولذا لم يسأل الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض أو تعارض الصفات بعضها مع بعض، بل ذكر في السؤال أنهما معا عدلان مرضيان لا يفضل أحدهما على صاحبه، فقد فهم أن الترجيح بمطلق التفاضل. نعم. لا، تعارض الصفات يعني فرض أنه ما وجد المرجح، ما وجد المرجح، لأنه لو تعارض أفقهية مع أعدلية، هنا فرض إذا كان انحلال المفروض، فهذا فرض تحقق المرجح، هو يريد دائما أسئلة فرض عدم تحقق المرجح. قال وكذا يوجه، وإن كان هذا المطلب يعني الآخون، الآخر عنده إشكال في حاشيته، لاحظوا عنده إشكال الآخر في حاشيته، وكذا تقريرات الشيرازي، هنا إشكال على كلام المصنف، بل محل كلام أن هذا هذا الشاهد الذي ذكره يصلح كشاهد، أو هذا شاهد أعام من أن المجموع من الصفات أو كذا. الأخون في حاشيتي على الفرائض عنده كلام. نعم خب راحضه، وإن كان مدخل كثير في بحثنا الآن يعني ما يأثر في الكثير في البحث. وكذا يوجه الإشكال الرابع، الجمع بين موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة مع كفاية واحدة منهما إجماعا. احنا غرضنا من هالرواية الآن كلها مو بحث بكل تفاصيلها ولا أبحاث مفصلة في الرواية، أنه نبي ثبت أنه المقام الثاني بحثنا الترجيح، وجوب الترجيح في قبال من يدعي جواز الترجيح. بطلنا نريد نبحث عن الروايات التي ذكرت المرجحات، وإلا فيها أبحاث طويلة عريضة بل من جهات مختلفة الآن هي غير دخيلة، وسيأتينا إن شاء الله رجوع إليها في بعض المطالب الثانية إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.